بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد بداية المتفقه. نتناول في هذه السلسلة الطيبة المباركة فقه الإسلام بأسلوب سهل يسير يفهمه العوام وغير العوام، يفهمون كيف يعبدون ربهم وكيف يتعاملون المعاملات الإسلامية الصحيحة. ووصلنا أيها الأحباب الكرام ونحن في باب النكاح، يعني في باب الزواج، إلى باب الشروط في النكاح، يعني باب الشروط في الزواج. وفيه ثلاثة ضوابط يقول المصنف غفر الله له: الضابط الأول الشروط في النكاح قسمان، يعني الشروط في الزواج قسمان: صحيح لازم وفاسد. يعني هناك شروط في الزواج تكون صحيحة، وهذه الشروط يجب الوفاء بها، وهناك شروط تكون فاسدة لا يجب الوفاء بها بل قد تفسد الزواج. ثم قال الضابط الثاني: الصحيح يجب الوفاء به، فإن لم يفي فلها الخيار. ثم ضرب مثلا فقال: مثل ألا ينقلها من بلدها أو ألا يتزوج عليها. ومعنى ذلك أيها الأحباب الكرام أن رجلا تزوج امرأة، فقام أبوها واشترط على الزوج أن يتزوج ابنته في هذه البلدة، يستأجر لها شقة في هذه البلدة أو أن يبني لها بيتا في هذه البلدة، وأن تظل في هذه البلدة لا يخرجها إلى بلدة أخرى. فوافق الزوج على ذلك وعقدوا العقد على هذا الشرط، على أنه لا يخرجها من بلدها. حينئذ يكون هذا الشرط صحيحا أم فاسدا؟ الجواب: يكون هذا الشرط صحيحا. طيب، إذا كان هذا الشرط صحيحا أيها الأحباب الكرام، هل يجب الوفاء به أم لا يجب الوفاء به؟ يجب الوفاء به، ولا يجوز له أن يخرجها من هذه البلد إلا برضاه. هب أنه بعد 5 سنوات أو 10 سنوات أراد أن ينتقل إلى بلدة أخرى، ثم استرد الزوجة فوافقت وقالت: أوافق على أن أخرج معك. حينئذ هل يجوز أن ينقلها من بلدها برغم أنه اشترط على نفسه أن لا ينقلها؟ الجواب: نعم يجوز، لأنه أخرجها برضاها. لكن لو أنها قالت: لن تخرجني من بيتي أو لن تخرجني من بلدي، فحينئذ أيها الأحباب الكرام لا يجوز له أن يخرجها. وإذا أراد أن يخرجها فلها الفسخ. ومعنى الفسخ أي أنها يجوز لها أن تأخذ مهرها كاملا وأن تفسخ هذا العقد أو هذا الزواج. وكذلك إذا اشترط عليها شرطا معينا أو اشترطت عليه شرطا معينا، وكان هذا الشرط شرطا مباحا جائزا لا حرمة فيه، يجب الوفاء به. ثم انتقل إلى الشرط الثاني وهو الشرط الفاسد، فقال: الشرط الفاسد نوعان: نوع يبطل العقد يعني يجعل الزواج باطلا، ونوع آخر لا يبطله. النوع الذي يبطل العقد وهو الشغار. الشغار ما هو الشغار؟ الشغار أن يزوج الرجل للرجل ابنته على أن يزوج الآخر له ابنته، يعني ما يسمونه بزواج البدل، هذه بتلك بدون صداق وبدون مهر وبدون شيء. هذا الشغار محرم لا يجوز، والعقد باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شغار في الإسلام، ولما رواه البخاري ومسلم أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار وقال: الشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، وليس بينهما صداق، وهذا تعريف لزواج الشغار. هذا الزواج أيها الأحباب زواج باطل لا يصح، والدليل ما رواه أبو داود بسند حسن أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته، يعني زوجه ابنته وزوجه عبد الرحمن ابنته، وكان قد جعل صداقا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره أن يفرق بينهما وقال هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لا شغار في الإسلام. إذن خرجنا من ذلك أيها الأحباب إلى أنه لا شغار في الإسلام، يعني زواج البدل محرم لا يجوز. لكن هب أن رجلا زوج أخته مثلا لرجل، وبعد عدة سنوات أراد هذا الرجل أن يتزوج هو أخته بدون اتفاق عند الزواج الأول، فهذا زواج صحيح وليس زواج بدل، وهو مشروع في الإسلام. إذن النكاح الأول أو الزواج الأول الذي يبطل بالشرط هو زواج الشغار. الزواج الثاني الذي يبطل العقد أيضا المحلل. ما هو زواج التحليل؟ زواج التحليل أيها الأحباب الكرام أن يطلق الرجل زوجته طلقة ثم يردها ثم يطلقها طلقة ثم يردها ثم يطلقها الثالثة، فحينئذ لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يعني لا يجوز له أن يتزوجها لا بعقد جديد ولا بمهر جديد ولا بشيء حتى تتزوج رجلا آخر، ثم بعد ذلك إن طلقها أو مات عنها أو نحو ذلك يجوز لزوجها الأول أن يردها. لكن بعض الناس يحتال على ذلك، فإذا وقعت منه الطلقة الثالثة فصارت زوجته هذه حراما عليه، لا يحل له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره، حينئذ يحتال فيأتي برجل ويتفق معه على أن يتزوجها هذا الرجل، يعقد عليها مجرد العقد فقط ثم يطلقها ثم يتزوجها هذا. هذا لا يجوز، لا يحل له أن يتزوجها بهذا العقد. فإن قال قائل نتفق معه أن يتزوجها ويبيت معها ليلة ثم يطلقها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، قال العلماء لا يجوز أيضا لأنه تزوجها من أجل أن يحلها للأول. وما الدليل على هذه الحرمة وعلى أن العقد باطل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له. إذن هذا اللعن ثابت من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يفعل هذا الفعل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله. وهل يجوز للرجل إذا رأى رجلا طلق امرأته وندم على هذه الطلقة الثالثة، هل يجوز له أن يتزوجها بدون علمه ثم يطلقها ليحلها له بدون أي تواطؤ بينهما؟ لا يجوز أيضا، لأنه تزوجها بنية إحلالها للأول ولو لم يعلم الأول ولو لم تعلم هي. يأثم هذا الرجل، ولو طلقها بهذه النية وعلم الزوج الأول أنه تزوجها من أجل أن يحلها له، لا يجوز له أن يتزوجها. إذن هذان الزواجان، زواج الشغار وزواج المحلل والمحلل، زواجان باطلان محرمان. طيب تعال معي إلى الزواج الثالث من الزواجات الباطلة والمحرمة، إنه زواج المتعة. ما هو زواج المتعة؟ زواج المتعة تعريفه عند الفقهاء أن يتزوج الرجل المرأة بمهر وولي وشهود وكل شيء، لكن إلى أجل محدد. يأتي فيقول أعقد على ابنتك لمدة شهرين أو لمدة سنتين أو لمدة 5 سنوات أو نحو ذلك، فإذا أقت هذا الزواج بمدة كان الزواج باطلا وكان زواج متعة محرم. وزواج المتعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، واتفق علماء أهل السنة على أنه زواج باطل. ولكن يا للأسف، فإن الشيعة الرافضة يتعاملون بزواج المتعة ويدعون أنه مباح عندهم. فالشيعة يعقد أحدهم على المرأة ويشترط على وليها أو عليها، يشترط على أن يتزوجها شهرا ثم يطلقها بمبلغ معين، زواج متعة. بل بعضهم يتزوجها لمدة أسبوع، بل بعضهم يعقد عليها الزواج لمدة يوم واحد. بل في كتبهم أنه يجوز لأحدهم أن يتزوجها لمدة ساعة. أخبرني بربك، ما الفرق بين هذا وبين الزنا والعياذ بالله؟ من زنى بامرأة وأعطاها 1000، ومن عقد عليها لمدة ساعة ويطلقها بعد ساعة ويعطيها 1000، ما الفرق بين زواج المتعة هنا وبين الزنا؟ إنهما من مشكات واحدة، فالزنا متعة والمتعة زنا، وهما محرمان بنص الكتاب والسنة. إذن عندنا أيها الأحباب الكرام 3 أنواع من الزواج باطلة لا تجوز في الشرع: زواج الشغار وهو زواج البدل، وزواج المحلل الذي يتزوجها ليحلها لزوجها الأول ثم يطلقها، والزواج الثالث زواج المتعة وهو الزواج المؤقت المحدد بوقت معين. هذه الأنواع 3 من الزواجات ينبغي أن يعلم المسلم أنها زواجات باطلة ولا يجوز له أن يتورط فيها. نحب أن نعرج على نوع من أنواع الزواجات، وهو ما يسمى بالزواج العرفي. والزواج العرفي أيها الأحباب عند بعض الناس أن يأتي الولد إلى زميلته في الجامعة فيقول لها زوجيني نفسك، فتقول زوجتك نفسي، ويأتي بولدين من زملائه فيشهدان على هذا الزواج ويكتبان ورقة بينهما، فلا أبو البنت علم ولا وليها زوجها، ويستأجران شقة ويجلسان فيها مدة الدراسة، ويقع بينهما الزنا والفاحشة والعياذ بالله. فإذا انتهت الدراسة مزق الولد هذه الورقة ومضت البنت تحمل العار والشنار في بطنها. هذا لا يسمى بزواج، وإن سموه بالزواج العرفي، وإنما هذا زنا وفاحشة والعياذ بالله. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا تزوجت بغير إذن وليها فزواجها باطل. ومن هنا نعلم أن هذا الفعل إنما هو حيلة للتحيل على الزنا والعياذ بالله. ثم إننا ننصح شبابنا ونقول: يا شباب الإسلام، يا شباب الإسلام، عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين إذا أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي، من يزني في قوم بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، وحفظ الله شبابنا وشبابكم وأبناءنا وأبناءكم من الزنا. ثم نقول لأخواتنا الكريمات: أيتها المسلمات الكريمات، لتعلمنا أن البنت الشريفة الكريمة العفيفة هي التي تغض بصرها وتحفظ نفسها وتبتعد عن مواطن الريبة وتتحجب فلا يراها أحد إلا محارمها. أختاه يا أمة الإله تحجبي، أختاه يا أمة الإله تحجبي، لا ترفعي عنك النقاب فتندمي، صوني جمالك إن أردت كرامة كي لا يصول عليك أدنى ظالمي، حلل التبرج إن أردت رخيصة، أما النقاب فثوب كل مكرمي. أختاه يا أمة الإله تحشمي، لا ترفعي عنك النقاب فتندمي، صوني جمالك إن أردت كرامة كي لا يصول عليك أدنى ظالمي، حلل التبرج إن أردت كرامة، حلل التبرج إن أردت رخيصة، أما الحجاب أما النقاب فثوب كل مكرمي. أنا لا أحب بأن أراك طليقة شرقا وغربا على الوظائف تقدمي، لكنني أمسي وأصبح قائلا أختاه يا أمة الإله تحشمي. إذن ما يسمى بالزواج العرفي بدون ولي فهو زواج باطل لا يجوز. ثم ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى نوع من أنواع الشروط، وهو شرط فاسد لكنه لا يبطل العقد. هذا الشرط كأن يشترط ألا ينفق عليها. صورته أن رجلا تزوج امرأة وقال لها أنت غنية فسأتزوجك بشرط ألا أنفق عليك، فوافقت المرأة، فهل العقد صحيح أم باطل؟ العقد صحيح، لكن هذا الشرط صحيح أم باطل؟ الشرط باطل، بمعنى أن المرأة إن تنازلت عن حقها في النفقة سنة أو سنتين فهذا برضاها، وإن جاءت بعد سنة أو سنتين طالبت بالنفقة فلا يقول لها أنت اشترطت على نفسك ألا أنفق عليك، لا، نقول هذا شرط باطل، لأنك أنت الزوج ويجب عليك أن تنفق عليها. فالعقد صحيح والشرط باطل. فكذلك قال العلماء كل شرط حتى وإن كان باطلا لا يفسد العقد إلا إذا كان ينافي مقتضى العقد كما مر معنا في هذه الشروط. ثم ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى باب مهم جدا تحدث فيه المشاكل كثيرا، وهو باب العيوب في الزواج. باب العيوب في الزواج تعرض له الفقهاء لأن الرجل قد يفاجأ بعيب في المرأة فماذا يصنع وقد خسر الصداقة والمهر وجهز البيت. فالعلماء تكلموا في هذه العيوب وبينوا أن منها ما يوجب الفسخ ومنها ما لا يوجب الفسخ، فقالوا بأن العيوب المثبتة للخيار في الزواج ثلاثة أقسام. هناك عيوب تثبت للإنسان الخيار إما أن يظل معها أو أن يتركها، وتثبت للمرأة أيضا الخيار إما أن تظل معه أو أن تتركه. هذه العيوب ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يختص بالرجال، القسم الأول ما يختص بالرجال، وهو شيئان: إذا وجدت المرأة شيئا منهما في الرجل بعد الزواج كان من حقها أن تفسخ، من حقها أن تفسخ وتقول له خلاص ولا تنتظر للطلاق، لا تفسخ، يجوز لها الفسخ حتى ولو قال لن أطلق، نقول لا من حقها الفسخ. ما هما هذان الشيئان؟ أرجو أن تنتبه معي أخي الكريم. الشيئان هما الجب والعنة. الجب والعنة، ما معنى الجب وما معنى العنة؟ الجب أيها الأحباب الكرام يعرفه العلماء بأنه قطع العضو، أكرمكم الله. امرأة تزوجت رجلا منظره منظر رجل كبير وشهم وذو صحة وعافية، ورجل ما شاء الله جميلا وسيما، فلما دخلت به أكرمكم الله لا استحياء في ذكر العلم، لما دخلت به وجدته مقطوع العضو تماما، فلما فوجئت بهذا كيف تعيش مع الرجل بهذه الطريقة؟ قالت له طلقني، قال لن أطلقك. قالت طلقني، قالت لن أطلقك. اخلعي نفسك، تنازلي عن جميع حقوقك واخلعي نفسك. ما هو حكم الشرع في هذه المسألة؟ العلماء يقولون المرأة في هذه الحالة لها الخيار، إما أن تعيش معه وترضى به تخدمه وهو ينفق عليها مثلا، وإما أن تفسخ، بمعنى أنه لا تنتظر أن يطلقه بل تفسخ، لها الفسخ. فالفسخ هنا بالعيب، لماذا؟ لأن هذا العيب عيب يمنع مقصود النكاح من الجماع وإنجاب الولد ونحو ذلك. هذا هو النوع الأول، وهو الجب، العضو المقطوع. النوع الثاني وهو العنة. تزوجت امرأة رجلا جميلا وسيما كبيرا أمام الرجال تمام، لكن فوجئت في ليلة الدخول بأن الرجل عنده مرض العنة، والعنة أكرمكم الله أن عضوه لا ينتصب قط، عني عاجز تماما عن إتيان النساء. فهذه المرأة أيضا مخيرة بين البقاء معه وبين الفسخ. ولكن العنة العلماء يقولون تعرف عن طريق الأطباء، أو تعرف بأن يعطى الرجل فرصة، يعني مش من أول ليلة تقول خلاص، لا، يعطى شهرا شهرين ثلاثة أربعة. كان العلماء قديما يقولون يعطى سنة كاملة، لأن من الناس من ينتصب في الشتاء ولا ينتصب في الصيف، ومن الناس من ينشط في الخريف ولا ينشط في الربيع، فيعطى أربعة فصول. لكن بعد تقدم الطب فقد يعرف الطب سبب العنة، هل هو عنين فعلا أم لا. في هذه الحالة أيها الأحباب يجوز لها الفسخ. ننتقل إلى عيوب أخرى تختص بالنساء. عرفنا العيوب التي تختص بالرجال وهما عيبان، الجب والعنة، فمن حق المرأة الفسخ أو البقاء. هناك عيوب تختص بالنساء، من حق الرجل إذا فوجئ بها في زوجته أيضا أن يفسخ. ما يختص بالنساء وهو أربعة أشياء: الرتق والفتق والعسل والقرن. هذه أربعة أشياء. الرتق، ما معنى الرتق؟ رجل تزوج امرأة جميلة وسيمة جسمها كبير، فلما دخل بها أكرمكم الله وجد أكرمكم الله أن لها رتق، يعني فرجها ملتصق مسدودا تماما. وكلمة رتق في اللغة يعني ملتصق، لقول الله عز وجل: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، يعني ملتصقتين ففتقناهما. فإذا وجد الرتق حينئذ جاز له الفسخ. لا يقال إذا طلقتها أعطيها مهرها كاملا، لا، لا تعطى شيئا ولا تستحق شيئا، لأنها غررت به، يفسخ ولا تأخذ مهرا. الفتق، رجل تزوج امرأة فوجدها مفتوقة، يعني أكرمكم الله محل الفرج مع محل البول مفتوق، محل الفرج مع محل الدبر مفتوقا بعضه ببعض، متصلا ببعضه، فتق. فكذلك يجوز له أن يفسخ لهذا المرض. المرض الثالث القرن. القرن وهو ما يسميه العلماء بالعظمة التي تنبت في فرج المرأة أكرمكم الله فتمنع الوطأة. العسل وهو يقولون رائحة خبيثة تخرج من فرج المرأة تمنع الجماع، وعرفها بعض العلماء بأنه لحمة في فرج المرأة. هذه كلها عيوب في النساء توجب الفسخ. عرفنا العيوب التي في الرجل عيبان، الجب والعنة، وفي المرأة أربعة: الفتق والرتق والعفل والقرن. وهناك ثلاثة عيوب تجمع بين الرجل والمرأة، قد توجد في الرجل وقد توجد في المرأة، وهي توجب الفسخ. هذه العيوب الثلاثة إذا وجدها الرجل في المرأة فمن حقه الفسخ، وإذا وجدتها المرأة في الرجل فمن حقها الفسخ أيضا. ما هذه العيوب التي يشترك فيها الرجال والنساء؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. فمع فاصل قصير فابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جالس أحباب الصفا والتودد إلى كل ذي قلب سليم موحد. مجالس أحباب.
صفا، جدد حياتك.
هل هناك قوى بعينها تسيطر على الإعلام؟ ما يحدث على أرض غزة هذه الأيام ينسجم مع هذا الكلام؟ ما هو دورنا كشعوب لنصرة ديننا ولنصرة أوطاننا؟
نحن مصابون بأزمة نفسية اسمها الخوف.
أنا متأكد أن السياسة الأمريكية لا تتغير تغير أشخاص.
في منبر صفا ننتظر مشاركاتكم وآراءكم.
بحثا عن الحقيقة،
مسألة إبصار الحقيقة ليست متعلقة بالكفار فقط. من الذي يبني قناعاتنا المذهبية؟ تناول قضية الدين من منطلق أنها كالأثاث في المنزل.
كل إنسان يأتي برسالة الحق يعادى ويكذب.
من حملوا لنا هذا القرآن وهذه السنة النبوية غير مؤتمنين عليها. لم يبقى فرق بين أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام موجودا أو أن يحل مكانه أحد آخر. أنا أعتقد أن هذا ليس بإسلام. الله عز وجل يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
أيها الغادون مهلا اقرأوا هذه الوثيقة عن شريد انتهى
جدد حياتك.
مجالس أحباب الصفا والتودد إلى كل ذي قلب سليم موحد. مجالس أحباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نكمل معا أحكام الزواج الذي بدأناه، وكنا قد وعدناكم بالحديث عن هذه الثلاثة عيوب التي قد يشترك فيها الرجال والنساء. وقبل أن نبين هذه العيوب الثلاثة، أحببت أن أشير إلى مسألة أو نبه إلى أمر. كنا قد فتحنا باب المسابقة، مسابقة دورة حفظ السنة النبوية، وتقدم الناس وعملنا اختبارا للقرآن، لأن الشرط أن يكون حافظا للقرآن الكريم كاملا، فنقبله عندنا في خلال شهرين يحفظ الصحيحين بفضل الله تبارك وتعالى، البخاري ومسلم. وتقدم عدد كبير جدا وتم الاختبار، وأغلقنا الباب قبلها، قبل الاختبار بشهر، وعتب علينا بعض الشباب وبعض إخواننا، فطلبوا منا أن نفتح المجال لدورة حفظ السنة الثانية. فإن شاء الله تعالى نزولا على رغبة إخواننا سوف نفتح المجال من اليوم لمدة أسبوع فقط. من أراد أن يدخل في دورة حفظ السنة فليتقدم إن شاء الله تعالى على الرقم الذي سأذكره الآن. وحفظ السنة يشترط الشرط الأول ألا يقل سنه عن 10 سنوات، الشرط الثاني أن يكون حافظا للقرآن الكريم كاملا ويختبر في القرآن، فإن نجح دخل في المسابقة. الشرط الأمر الثالث أنه سيظل شهرين كاملين لحفظ الصحيحين، الأكل مجانا والشرب مجانا والسكن مجانا إن شاء الله، ويخرج في النهاية بحفظ الصحيحين. فمن أراد أن يتقدم إن شاء الله تعالى يحاول يقدم اسمه على الرقم التالي 019-19-016-97، الرقم مرة أخرى 019-19-016-97. العدد محدود جدا 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 لمدة أسبوع فقط أيها الأحباب الكرام. واللي حافظ 25-29 لا يتقدم، لابد أن يكون خاتما القرآن حافظه جيدا، لابد أن يجتاز اختبار القرآن لكي يدخل في هذه الدورة، دورة حفظ السنة. أسأل الله عز وجل أن يحفظ أبناءنا وأبناءكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، ما هي الأمراض الثلاثة أو العيوب الثلاثة التي يشترك فيها الرجال والنساء لو رآها الرجل في زوجته يفسخ ولو رأتها المرأة في زوجها تفسخ؟ هم ثلاثة: الجذام والبرص والجنون. الجذام والبرص والجنون، وكما ترون هي أمراض صعبة. مرض الجذام هو معروف، تتساقط منه الأطراف، ومرض البرص وهو معروف أيضا وهو مرض جلدي، ومرض الجنون معروف لأن الرجل إذا أصيب بجنون قد يخنق زوجته أو يقتلها، والمرأة أيضا إذا كانت مجنونة قد تخنق زوجها أو تضره أو تؤذيه، فحينئذ يجوز له الفسخ ويجوز لها الفسخ. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب، وهو كتاب النكاح. وقبل أن ندخل في كتاب الصداق، وقبل أن نأخذ أسئلتكم أيها الأحباب الكرام، نحب أن نبين لماذا نشرح هذه الأشياء للناس جميعا. لماذا؟ لأن الله عز وجل خلقك في هذه الدنيا لغاية محددة ولهدف واضح. ما هي الغاية من خلق الله لك؟ أفصح الله عز وجل عنها في القرآن، فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال بعض العلماء: إلا ليوحدون. وقال بعض المفسرين: إلا ليعبدون، إلا ليطيعون. وعرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العبادة فقال: كل قول وفعل يقرب إلى الله تبارك وتعالى. طيب، ما معنى العبادة؟ العبادة أيها الأحباب ليست قاصرة على العبادات: الصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة، بل البيوع والمعاملات عبادة، أحكام الأسرة عبادة، الجنايات عبادة، القضاء والشهادات عبادة. هذه 5 أمور تشمل مناحي الحياة. كما تتعبد لله عز وجل في الصلاة والصيام والزكاة والصدقة، تتعبد لله تبارك وتعالى بالبيوع والإجارة والكفالة والحوالة فتؤجر على شرع الله، والشركات تكون على شرع الله. مثلا بعض الناس إذا أراد أن يفتح شركة مساهمة، يعني يأخذ أموالا من الناس
ويقوم بالمضاربة في هذه الأموال ويعطيهم ربحا معينا. هذه شركة مباحة اسمها شركة مضاربة، رجل دخل بالمجهود ويأخذ من هذا 100,000 ومن هذا 100,000 ومن هذا 50 ومن هذا 20 وهكذا، وهذه الأموال يضارب فيها ويتاجر، وفي نهاية العام يقسم الأرباح للناس. هذه شركة مباحة، لكن للأسف نجد بعض الناس لا يقومون فيها على شرع الله عز وجل. ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أيها الأحباب الكرام أن بعض الناس، بل كثير منهم، وهو رجل أمين، إذا أخذ مالا من أحد، أخذ 100,000 مثلا، يقول لكي تضمن مالك خذ هذا وصل أمانة لمالك بـ100,000 وإن شاء الله الربح لك نصفه. بهذه الطريقة فسدت الشركة وصارت شركة باطلة. لماذا؟ لأنه أعطاه وصل أمانة بالمال. الله، طيب وصل أمانة لكي يضمن ماله، ربما يأكل عليه هذا المال ولا يعطيه إياه. لا، هذا الوصل الأمانة معناه أنه ضمن له رأس المال حتى وإن خسرت التجارة، وهذا لا يجوز، لا يجوز في الشرع. العلماء يقولون بأن من شارك إنسانا على شرط الضمان فسدت الشركة، وكانت شركة باطلة، كانت شركة باطلة. طيب ماذا يصنع؟ إذا أراد أن يسير على شرع الله يكتب عقدا ويصور منه صورة، ومن أراد أن يعطيه مالا يقول له، يقول له خذ هذه الصورة من العقد، اقرأ هذا العقد، فإذا وافقت عليه أعطني مالك، وإلا فلا أخذ منك مالا. ما هو هذا العقد؟ فيه عدة بنود. البند الأول، اتفق فلان وفلان، فلان الطرف الأول أن يدفع مثلا مبلغ كذا 100,000 مثلا، والطرف الثاني على أن يعمل في هذا المبلغ كمضارب أو كتاجر. البند الثاني أن يقوم الطرف الثاني بالتجارة في كذا، في الحديد، في الأسمنت، في الأدوات المنزلية، في الثياب، في الطعام، يحدد. هذه مسألة مهمة جدا. طيب جميل. البند الثالث الربح، يحدداه الربح كيف يكون تقسيمه. الشرع ترك للمتعاقدين أن يحددا ما شاء، فقال العلماء والربح على ما اشترطاه، يعني الربح النصف والنصف، الربح الربع والثلاثة أرباع، الثلث والثلثين، لا بأس يحددان الربح. البند الرابع وهذا مهم جدا وتحدث فيه المشاكل، الوضيعة، يعني الخسارة، كيف تقسم الخسارة. هكذا يكتب في العقد، والخسارة على رأس المال ما لم يفرط العامل، فإذا أهمل أو فرط تحمل من الخسارة بقدر تفريطه، تحمل من الخسارة بقدر تفريطه. بمعنى أن التجارة لو خسرت، التجارة لو خسرت، يأتي الرجل ويقول يا جماعة التجارة خسرت، أنا كنت أتاجر في 10 مليون وحدث نزول للأسعار فأصبحت الآن 5 ملايين، بمعنى أن الذي أعطاه 100,000 صار معه 50، صار له 50,000، فأنتم مخيرون الآن بين أن تأخذوا، تأخذ نصف في مالك ويبقى كده خلاص انتهى، دفعت 100,000 تأخذ 50، واللي دفع 40 يأخذ كم؟ يأخذ 20، واللي دفع 70 يأخذ 35، وهكذا. وأنت مخير بين ذلك وبين أن تترك المال لعله ينمو ويعود إلى أصله. جميل، ممتاز. بهذه الطريقة يلتزم الاثنان بالعقد الذي كتب بينهما ويوقع شاهدان حتى يكونا شاهدين على هذا العقد. طيب لو قال أحد إذا خسرت التجارة بإهماله وتفريطه، يتحمل بقدر إهماله وتفريطه، يعني يؤتى مثلا بناس من أهل الخبرة في هذه التجارة ويقولون أنت صنعت كذا وكذا وكذا، يعني أنت أهملت الربع تتحمل ربع الخسارة، النصف تتحمل نصف الخسارة، أنت لم تهمل لا تتحمل من الخسارة شيئا، ويتحمله صاحب رأس المال. فإن قال قائل هكذا ظلم صاحب رأس المال، وماذا تحمل هذا الرجل؟ ماذا تحمل هذا الإنسان الذي دخل بمجهوده؟ تحمل تعبه ومجهوده دون أن يأخذ شيئا من الربح. لكن الذي يحدث في هذا الأزمان مخالفة لشرع الله صريحة. إذا خسرت التجارة قال رجل اعطني مالي، تجارة خسرت قل لا ليس لي دخل، اعطني مالي وإلا شكوتك في المحكمة بوصل الأمانة. فيشكو في المحكمة أخذ مني 100,000، تقوم المحكمة بالحكم عليه إما أن يدفع له 100,000 أو أن يسجن، فيقوم المسكين بدفع 100,000 ويأخذ الرجل مالا زائدا عن حقه سحتا وحراما والعياذ بالله. انظر عند المخالفة لشرع الله عز وجل كيف يحدث للناس. إذن أنت حينما تفعل شركة على شرع الله فأنت تتعبد لله عز وجل بهذه الشركة وتطيع الله تبارك وتعالى بذلك. كذلك في الزواج والطلاق، إذا أراد الإنسان أن يتزوج يتزوج على شرع الله. بعض الناس إذا تزوج يشترط على المرأة أن تحضر الثلاجة والغسالة والبوتاجاز والمطبخ وكذا في بعض البلاد كمصر مثلا، وهذا ينافي شرع الله عز وجل، لأن المهر مطالب به الزوج وتأثيث البيت مطالب به الزوج والمرأة لا تطالب بشيء من ذلك. فإن تبرعت الزوجة وأحضرت بعض الهدايا أو بعض الأشياء مساعدة منها دون اشتراط جاز، فهذا أمر يخالف الناس فيه الشرع. يعني عندنا في مصر هكذا يشترطون على المرأة مثل هذا، في بعض البلاد كالسعودية ودول الخليج ممنوع المرأة تأخذ شيئا إلى بيت الزوجية، حتى الذهب الذي تلبسه في يدها تخلعه لأخواتها قبل أن تذهب إلى زوجها، لأن عيب عندهم أن تأتي بهذا الذهب لأنها ذهب إلى بيت راجل ينفق عليها ويعطيها ذهبا. في بعض البلاد كالهند وباكستان من زوج ابنته لابد أن يكتب للعريس قطعة أرض لكي يطعب ابنته منه. هذه كلها أشياء قد تخالف شرع الله عز وجل. فنحن ينبغي أن ننضبط على شرع الله، المرأة غير مطالبة بأي شيء من المهر. أيضا أيها الأحباب الكرام، في بعض البلاد تجدهم يكتبون القائمة. ما هي القائمة؟ العفش الذي يأتي به الزوج من غرفة النوم وغرفة الجلوس ونحو ذلك، والعفش الذي تأتي به الزوجة والذهب وكذا يكتب كله كوصل أمانة في بيت الزوج، وهذا يسمى بالقائمة. هذه القائمة أيها الأحباب الكرام تكون مع أبي الزوج، يطالب بها الزوج في أي وقت. القائمة لا بأس بها إن كتبوها، لكن أين المخالفة لشرع الله؟ أحيانا تكون القائمة هذا الجهاز كله يساوي مثلا 30,000، يكتبون القائمة 70,000. لماذا؟ هذه القائمة هذا الجهاز كله 30، فيقول له اكتب القائمة 70، حاول، فيكتب مثلا ثلاجة هي تساوي 1,000، يكتب ثلاجة 5,000، غرفة نوم اشتراه مثلا 5,000، غرفة نوم 15,000 مثلا. كذب في كذب، فيكذبون كثيرا في هذه القوائم فيبدأون حياتهم الزوجية بالكذب، وهذا لا يجوز. إذا أردت أن تكتب قائمة فاكتب الواقع فقط ولا تكذب. ويظن أبو الزوجة أو وليها أنه إن لم يكتب القائمة مرتفعة الثمن فلن يحافظ الزوج عليها. لا يا أخي الكريم، إن الرجل المؤمن لا يحافظ على ابنتك حتى ولو لم تكتب لها شيئا، وإن الرجل السفيه والعياذ بالله لن يحافظ عليها حتى لو كتبت له أو كتبت عليه قائمة بمئات الألوف. انظر إلى ثمار هذه المخالفة الشرعية. ثمار المخالفة الشرعية أنه إذا كتبت عليه قائمة كبيرة وأراد الرجل أن يطلقها فماذا يصنع؟ ساءت عشرته، يضربها أو يؤذيها أو يضارها لكي تخلع نفسها، لأنه يخشى إن طلقها فسوف يدفع هذه القائمة الكبيرة فيضربها ويؤذيها بسبب هذه القائمة. لكن لو كانت القائمة على الواقع وساءت العشرة لا يضرها ولا تضره، يقول لها خذ العزال، خذ هذا الجهاز كله جهازك ويطلقها وتنتهي القضية بدون مضارة. إذن ما معنى خلقك الله لعبادته؟ أي أن تعبده في العبادات وفي المعاملات وفي الجنايات وفي أحكام الأسرة وفي الشهادات وفي كل شيء تسير على شرع الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالس أحباب الصفا والتود